الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ وبدأ يأتي الإمام ببعض النصوص الشرعية التي تدل على هذا الأصل الذي قرره، وهي أن الذنوب تضر ولا بد. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة رضي الله عنها هو ورجل آخر. هذا الأمر إخواني دخل على عائشة أو استأذنها فأذنت لهم هي أو غيرها من أمهات المؤمنين، لا بد أن يفهم هذا طبقا للنصوص الشرعية. قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا هو الأصل. فحينما يقول استأذنت فأذن لي، أي استأذنها أن يكلمها من وراء حجاب فأذنت له، فيستعاض عن ذلك بقوله أذنت فأذنت لي فدخلت عليه. أما أنه دخل عليها وكلمها كفاحا بدون حجاب، هذا مما نقطع باستحالته، لأن أنس بن مالك ومسروق بن الأجدع وغيرهما ممن يكثر ذكرهم دخلنا على عائشة بعد أن استأذننا عليها ليسوا من محارمها على التأبيد. فالمراد بالاستئذان والدخول أي من وراء حجاب. فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت رضي الله عنها: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال: يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا مني بهذا الحديث. كل هذه النصوص إخواني وما سبق وما سيأتي، وإن كانت ضعيفة السند ولكن معناها صحيح، وتدل على أن الذنوب تضر ولا بد، وأن شؤمها يتعدى إلى كل شيء. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا، معنى كلمة مرسل أي أن الصحابي فيه لم يذكر من التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل كما تعلمون من أقسام الضعيف، أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فإنه لم يأني لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. ثم تزلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض زلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال: ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر بن الخطاب فقال: يا أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم؟ لئن عادت لا أساكنكم فيها. وقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف أي الزلزلة شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أي إلى البلاد أن يخرج في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظن الناس بالدينار والدرهم ظن أي بخلوا، ومنه قراءة وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، أي لا يبخل شيء أبلغه الله أن يبلغه إيانا. يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله عز وجل بلاء فلا يرفعوا حتى يراجعوا دينه. ورواه أبو داود بإسناد حسن. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين وتركوا الجهاد وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعوا عنهم حتى يرجعوا إلى دينه. هذا الحديث إخواني من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت لمن طعن فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والمراد بالذل هنا الهوان، وهو الهلاك المعنوي. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة نوع من أنواع المعاملات الربوية، وهو ما يسمى في سوق العامة بيحرق بضاعة، وصورته أن يشتري الرجل سلعة من رجل نسيئة. ما معنى نسيئة؟ بالقسط يعني. وبعد أن يشتريها وينعقد البيع يبيعها لمن اشتراها منه بثمن أقل نقدا، هذا يسمى بيع العينة وهو محرم. أعيد يا مشايخ، أن يشتري الرجل من رجل سلعة نسيئة أي بالقسط، وبعد أن يشتريها وينعقد البيع يبيعها له نقدا بثمن أقل. يعني أنا ذهبت إلى أخي سالم وقلت له يا سالم بعني هذه النظارة نسيئة، قال لي بخمسمائة جنيه كل شهر، مائة جنيه اتفقنا خلاص. وبعد أن اشتريتها منه وانقضى مجلس العقد قلت له طب اتفضل بقى انا ببيعها لك اشتريها مني كاش نقدا يعني، فقال ب400 جنيه. قلت له اديني الفلوس، خدت الفلوس ومشيت. الصوره الحقيقيه ايه؟ ان انا استلفت منه 400 جنيه وهردهم له 500، ولكن ساردهم على اقساط. هو ده الربا، هذا الربا الذي اجمع العلماء على حرمته. فكون أننا غيرنا صورتهم وبقي مضمونه لم يتغير الحكم، فالحكم ثابت. هذا يسمى بيع الإيه؟ بيع العينة، وهو نوع من أنواع المعاملات الربوية وهو محرم. طيب هب أنني اشتريت من أخي ما اشتريته منه نسيئة ثم ذهبت وبعتها إلى غيره نقدا بأقل من الثمن، هذا يسمى بالتورق، وهو أيضا من الربا المحرم. أضحى يا مشايخ، يبقى عندي بيع العينة والتورق. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه التورق آخية الربا أي أصل الربا. والأصل في ذلك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أن البيع الذي أحله الله عز وجل في كتابه هو أن يكون هناك رغبة من المشتري في السلعة ورغبة من البائع في الثمن، فإذا كان غير ذلك فلا بارك الله في هذا البيع ولم يحله الله عز وجل في كتابه. يبقى أنا رايح أشتري الغرض أساسا في السلعة، أنا فعلا محتاج الثلاجة، أما كون أذهب لأشتريها من أجل أن أبيعها وربا. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عباس بقوله دراهم بدراهم وبينهما حريرة. واحد بيشتري حريرة من واحد قطعة قماش حرير بدراهم معين نسيئة ثم باعها إياه نقدا بثمن أقل، قال ابن عباس دراهم بدراهم وبينهما حريرة. واضح يا مشايخ، بيع العينة محرم ومن الربا، وكذلك التورق محرم ومن الربا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، أي انشغلتم بالزرع وبالرعي وتركتم الجهاد المتعين عليكم، ومن الجهاد الجهاد بالعلم، قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، والجزاء من جنس العمل، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس، ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بختن نصر فقال بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بخت نصر لدانيال ما الذي سلطني على قومي، قال عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحم النساء، فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم وليس فيهم مرحوم. والحديث إن كان المعنى صحيح ولكن من ناحية الصناعة الحديثية ضعيف. وذكر عن مالك بن دينار قال قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. والمعنى صحيح ولكن الحديث لا يصح. ومن مراسيل الحسن أي البصري قال إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم، وإذا أراد بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال موسى أي ابن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضاي عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهي علامة سخطي عليكم. وطبعا كما تعلمون أن الإجماع منعقد بين أئمتنا الأكابر أنه لا يجوز الطعن في ولاة الأمور ولا التشغيب عليهم ولا ذكر مساوئهم في مجالس خاصة ولا عامة. وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال أوحى الله إلى بعض الأنبياء إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، أي حتى لا يرحمه. وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفع والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة. معنى كلمة القراء أي العلماء، سيماهم سيما الرهبان وقلوبهم أنتا من الجيف، أهواؤهم مختلفة، فيتيح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاكون فيها، والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فليسمنكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فليستجاب لهم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. لابد من العظة والتأمل والتدبر فيما يدور حولنا. وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طفف قوم كيلا ولا بخس ميزانا إلا منعهم الله القطرة، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به. وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، أي ازداد النفس وظهر عليه، فعرفت في وجهي أن قد حفزه شيء فما تكلم حتى توضأ وخرج، فلسقت بالحجرة أي بالجدار الذي بين الحجرة والمسجد، فصعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الله عز وجل يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. وقال العمري الزاهد إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. ركزوا أخوانا، وواجب عيني أن نسقط الكلام على أنفسنا. يقول إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله أي من المعاصي فتتجاوزهم ولا تأمر فيه ولا تنهى عنهم خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. ذكرنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا ليمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. إذا صح اعتقادك حتما ستصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال أبو بكر الصديق يا أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها. قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عندي. والعقاب إما يكون حسي وإما أن يكون معنوي. وذكر الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. إخواني معشر المسلمين، مسألة الاستطار عند المعصية هذا هو الواجب المتعين، أن الإنسان إذا كان حتما ولا بد سيفعل المعصية يستتر، فإذا استطر المعصية لا يظهر أثرها على الغير، لأن النفس البشرية تواقة إلى المعصية. فإذا نظر الرجل إلى الرجل يعمل المعصية ولم تنزل عليه العقوبة القدرية بل جاءت الفتنة والابتلاء من الله، بسط له في المال وفي الصحة، يفتن من الذي يفعل المعصية، يفتن. لذلك ذكر المفسرون في قصة أصحاب السبت المذكورة بالتفصيل في سورة الأعراف، أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى آخره، بداية المعصية جت إزاي؟ كما ذكر ابن كثير والطبري وغيرهم، بداية المعصية أن الله عز وجل لما حرم عليهم الصيد يوم السبت، قام رجل وخالف الأمر واصطاد يوم السبت وأخذ الحوت اللي السمكة وذهب إلى الدار ووضعها في التنور وشواها، فلما وضعها في التنور اللي هو الفرن يعني ظهرت رائحتها، فقام جار له وطرق الباب وقال أجد من تنورك رائحة نونا مشوية، أصطدت يوم السبت؟ قال لا، فتركه وانصرف. فزادت الرائحة فرجع وطرق الباب وتيمم التنور فإذا فيه الحوت بيتشوي، فقال اصطدت يوم السبت، يوشك أن ينزل عليك عقوبة من السماء، وتركه وانصرف. ينتظر أن العقوبة تنزل، ما نزلتش، استمرأوا المعصية وانتشرت في الواقع، وده اللي حصل دلوقتي. يبقى كون أن الإنسان يعصى ربه جهارا الفتنة عظيمة، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث رواه الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات التي حرمها الله فليستتر بستر الله، استخبى حتى لا يراك أحد، فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. انتبهوا يا أخواننا، لأن كل الذي نرى من شؤم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبناء على ذلك استمرأنا المعصية ولم تتمعر قلوبنا لانتهاك حرمات الله. ليه؟ إن في العادة. يبقى من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله عز وجل. وعليه كنت لا محالة عاصيا لله فليستتر. طيب، فإن قال قائل ما تقول فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد وغيره من رواية ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، قال أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، أما إنهم منكم أي من الأمة ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون أي يصلون قيام الليل. طيب، فين بقى المشكلة أو البلية التي من أجلها أصبحت الحسنات التي كأمثال جبال تهامة هباء منثورا؟ قال صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. طيب، يبقى أنا عندي حديث بيأمرني إذا ابتليت بشيء من القاذورات أستتر، وعندي حديث توعد الوعيد الشديد لمن إذا خلى بمحارم الله انتهكه. انتبهوا يا أخوانا للفرق بين الأمرين حتى لا يشكل عليك، ومن أجل هذا ممكن يتطرق الشيطان إلى أحدنا. هو مثلا مبتلى بالتدخين، والتدخين كبيرة من الكبائر، فهو قال لك استتر حتى لا يراك عيالك الصغيرين ويعتبوا عليك أو يراك فلان وفلان، فبين هو يستتر ويمارس المعصية أتاه الشيطان: أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشى. تعلق في قلبي يبارز الله بالمعصية، ده من مداخل الشيطان. خذوا بالكم يا مشايخ. طب الفرق إيه؟ الفرق رجل يعصى الله وهو كاره للمعصية ويتمنى أن يتوب عليه رب، ولكن غلبته شهوته وفي لحظة ضعف وقع في المعصية فاستتر حتى لا يكون فتنة لغيره. هذا هو المراد. القسم الثاني بقى رجل مولع بالمعصية ويتمنى أن يغيب عن أعين الناس حتى يمارس، ويرقص قلبه فرحا بالمعصية وبغيابه عن أعين الناس. هذا هو المراد بالحديث الثاني. اتفهم يا أخواننا الفرق بين الاثنين؟ يبقى واجب علي وعليك وعلى كل من يعصي الله أن يستتر، أن يستتر. يبقى قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحديث إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروا، أو شك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. وقول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرة العامة. ومن أجل هذا أكرمكم الله، رجائي أن يعيد كل واحد منا النظر في مدى قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في من حوله، يعني حتى زملائك في العمل، أهل بيتك، جيرانك. هل يا ترى تمعر وجهك للمعصية أم أنك جالست مع العاصي عند ممارسة المعصية؟ وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نعم، قول عمر بن قول أبو بكر الصديق. وبالمناسبة هذا الحديث أول حديث رواه الإمام أحمد في المسند، هذا الحديث: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها. الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني ظاهر الآية عليك نفسك ودع عنك العامة، لا تأمر ولا تحتسب، عليك بنفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صديق الأمة فهم فهما غير ذلك وهو الصحيح، قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروا، أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يعني الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، متى؟ يوضح ما رواه الترمذي من حديث أبي أمية الشعباني أنه قال: لقيت أبا ثعلبة الخشني فسألته عن هذه الآية، فقال لي أبو ثعلبة الخشني: على الخبير سقط، لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ده الأصل. فإذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة، انظر، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. انت بتقول له الفعل ده غلط ومحرم والدليل هو، ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني هذا الذي عصى ربه، ما الذي يقنعك بعد الأدلة؟ أتينا بأدلة وأتينا ببراهين ونقلنا لك كلام أهل العلم بالإجماع، ومع ذلك وجدنا وهوى متبعا. لا، في الحالة ديت عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وهذا الكلام إخواني على مستوى الأفراد والأمم والبلاد. معك فرد في عملك وجدت فيه شيئا من المخالفات، انصح. وجدته يروق روغان الثعالب ويذهب منك يمينا ويسار ويجادل بالباطل، ما تضيعش وقتك معه. عندنا أدلة، أتيته بالدليل على صحة ما تقول حسبك، استجاب لنفسه، لم يستجب جهنم تقول هل من مزيد. وذكر الإمام أحمد رضي الله عنه توشك القرى أن تخرب وهي عامرة، قيل وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال إذا على فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقها. وذكر الأوزعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفع قال يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء، قيل مما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. اعلموا رحمكم الله أن المسلم الشرع التمس له العذر إذا ترك تغيير المنكر باليد وباللسان، ممكن يكون لك عذر، أما أن تترك تغيير المنكر بالقلب فلا عذر لك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. يبقى لما قال فإن لم يستطع يبقى في احتمالية عدم الاستطاعة، فإن لم يستطع فبلسانه. طيب فإن لم يستطع يبقى في احتمالية عدم الاستطاعة التغيير باللسان فبقلبه. عند التغيير بالقلب لم يقل صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع، ما قالهاش، بل قال وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. يعني إذا ترك المسلم التغيير بالقلب ليس بعد ذلك من الإيمان أي في القلب مثقال حبة من خردل. وعليه ما هو ضابط التغيير بالقلب اللي هو يتعين على الجميع، يعني لا ينفك عنه مسلم. يعني عجزت باليد ماشي، عجزت باللسان ماشي، لك العذر، أما بالقلب لا. وذكر العلماء أن ضابط التغيير بالقلب لا يتحقق إلا بأمرين متلازمين، أما الأول البغض من أعماق القلب يبغض المنكر، الثاني مغادرة المكان الذي يوجد به المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. عند الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها بالخمر. واضح يا مشايخ؟ نراجع بقى نفسنا تاني، نراجع نفسنا تاني مدى تغييرنا للمنكر بالقلب. وطبعا الله يبارك فيكم حاضر، مسألة بقى الجلوس مع العاصي عند مرصد المعصية الأصل عندنا محرم لا مندوحة. كن بقى والدك أو صديقك في العمل أو سواء مكرباص أو تاكسي والكلام ده كله دي اسمها قضايا أعيان، الحكم فيها لا يعمم، بل الأصل عندنا حرمة الجلوس. قال الله عز وجل في التنزيل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال عز وجل قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ده يا أخوانا ضابط التغيير بالقلب، ولا عذر لأحد البتة. ودايما بعيد تاني قضايا الأعيان ما تدخلش في موضوعنا، راكب بقى في سيارة وحصل كيت وكيت، أو أنت مثلا في شغلك في غرفة معينة تعمل مثلا محاسب ولا كذا ولا كذا، ومعك رفيقك يعصي ربه ونصحته فلم ينتصح، هتسيب المكان كيف وعملك؟ دي قضايا أعيان ملهاش دعوة بموضوعنا. أنا بتكلم في بيوتنا احنا، ضيف أتاك في بيتك، ضيف أتاك في بيتك، كيف تسمح له وهو في بيتك أن يعصي ربك وأنت رب البيت ومسؤول؟ كيف تسمح في بيتك بزيارات مختلطة بينك وبين جارك وبين أقاربك؟ وبالمناسبة من باب التنبيه ومن باب النصح لإخواني، لا يحل للرجال أن يجلسن مع النساء البتة طالما أنهن ليس من المحارم على التأبيد. وبناء على ذلك رحنا بقى زيارة وقعدنا مع بعضنا، بس عشان نكون فاهمين، النساء منتقبات ولا يرى منهن إلا السواد، هذا هو الاختلاط المحرم الذي عده العلماء كبيرة من الكبائر. يا أخوانا الأمر يحتاج إلى عادة نظر تاني في كل شيء، وأنا بقرأ عليكم من كتب أهل العلم وبأصل بأدلة شرعية، وأي رجل فيكم كلكم وأي امرأة يجد أي إشكال فيما أقرره، يا أخوانا الدين النصيحة، إن شاء الله لن نحيد عن الكتاب والسنة، وإذا صدر منا ما لا ينبغي فمن أيسر شيء الرجوع إلى الصواب. يبقى اختلاط الرجال بالنساء في الزيارات العائلية محرم ولا يجوز، بل مما اتفق عليه كلمة العلماء أن نظر المرأة إلى الرجال محرم ولا يجوز. ده الاختلاط، نهيك عن الخلوة. وبناء على ذلك يتفرع من هذا الأصل ذهاب الخطيب إلى مخطوبته للزيارة، ولبسة النقاب، وأمها لبسة النقاب، وأبوها قعد وأخوها قعد، وبيتكلموا في الدولاب والأنتريه والكلام الفارغ ده. هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك مطلقا، بل هو من كبائر الذنوب. يبقى التغيير بالقلب أمرين الاثنين، البغض ولا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، وغدا القبر يضمنا وأرض المحشر تجمعنا. الأمر الثاني مغادرة المكان وحرمة الجلوس مع العاصي أثناء ممارسة المعصية. نعم يا ولدي.
الرجل يودي بنت ولاسة أو ده دروس لملابس الرجال، يقول ده زي ولدي،
ده زي ده كلام المصطبة، أما كلام الشرع لا يجوز. الدراسة المختلطة لا يجوز، والبنت إذا بلغت المحيط تأخذ درسا عند مدرس محرم ولا يجوز، لا مجاملة في شرع الله عز وجل. تفضل.
تغيير بالقلب اللي هو البغض وترك المكان،
نعم،
بذلك يتحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
يسأل أخونا، التغيير بالقلب ومن لوازمه البغض وترك المكان. بالتغيير بالقلب حققنا هذه الشعيرة؟ نعم، إذا عجزت عن التغيير باليد وباللسان، لأنها مراتب.
أنا تركت المكان من أجل هذا.
لازم تبلغه. لحظة واحدة يا مشايخ عشان نفهم. أولا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب هلاك الأمم، والرسالة اللي احنا وزعناها هلاك الأمم فيها الكلام ده مبسوط. طيب متى أتفادى هذا السبب؟ بالقيام بالحزبة. طيب باليد ما أستطيع، وباللسان ما أستطيع، طيب بالقلب ومغادرة المكان. إن ادعيت عدم الاستطاعة فأنت كاذب. يبقى على قدر استطاعتك نترك المكان ونعلم الرجل، والله يا عمتي أنا نفسي أجيلك أزورك يوميا، ولكن الجهاز اللي أنت مشغلاه ده والكلام الفاضي ده ما ينفعش أقعد، وأنا بسلم عليكم ماشي يا ابن، اقعد مانيش قاعد، يبقى لازم يكون عندنا حزم في مثل هذه الأمور، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أخوانا، المداهنة في دين الله عواقبها وخيمة، وكيف تداهن وعقيدتنا أن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع وأن الأجل محتوم والهروب منه لا ينجي؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ لا خلاص، يبقى الكلام معه على قدر العمل فقط. لا، المبتدع يا مشايخ لا يجوز رد السلام عليه. رجل مبتدع ضل منحرف زائغ عن الحق، خرب البلاد ودمر العباد، كيف يرد عليه؟ تفضل يا ولد.
كيف نجيب اللي يقول لو احنا مسافرين بلد الناس مختلطه هتطلع اطباء مسلمات؟
لا لا، قول له ما توديش وهتلاقي الطبيبات. السؤال ده توجه للشيخ الألباني، نفس السؤال بالضبط. قال له لا، ما توديش وشوف، لما تلاقيش طبيبات بدنا خبر. لا نريد مغالطه. نرجع للكتاب، يقول: وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وعند البخاري من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة. بالرجل هنا جنس، اسم جنس يعني، فيلقى في النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فتندلك أقتابه في النار، أقتابه أي أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحاء، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. لذلك يا مشايخ ويا رجال، نصيحة من أخيك: حاول جاهدا وكرر المحاولة أن تنزع من قلبك الحرص على مرضات الناس حتى يتسنى لك الاحتساب. أما أنك تحرص على مرضات الناس صعب جدا. ده ابن أخويا وابن خالته وابن عمي وجاري ورجل زبون عندي في المصنع أو زبون عندي في المحل، لن تفلح، لن تفلح. انزع من قلبك الحرص على مرضات الناس حتى يتسنى لك الاحتساب، وإلا ستكون سببا في هلاك الأمة. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء، وهذا كان في شريعته. أما شريعتنا يحضر النساء الوعظ والجمع والجماعات، ولكن يستترن عن الرجال بستارة ونحوه. ومن زعم من بعض القوم أن النساء على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا خلف الرجال بدون ستارة وكانوا ينظر بعضهن بعضهم إلى بعض، هذا ينبغي أن يبدأ في العلم الفقهي من ألف باء. وهذا إن دل على شيء يدل على أن مرض الشهوة قد استحكم في قلبه. وحاشا من الصحابة الأطهار الأبرار ومن الصحابيات الزاكيات الفضليات أن ينظر أحدهم إلى الآخر أو تنظر النساء إلى الرجال، ولكن حينما يستحكم المرض في القلب يعمي البصر والبصيرة. يقول: ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه. فأوحى الله إلى نبي أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني. يعني لما ابنك غمز المرأة، أي وضع يده على أمر على مكان لا يحل له، كل ما فعله هذا الحبر قال له: يا دعيب، باللغة بتاعتنا هو ده غيرة القلب عندك، وهو ده الغيرة لمحارم الله، فترتب على ذلك عقوبة قدرية على العاجل، سقط من على سرير فانكسر نخاعه واسقطت امراته الى اخر ما قال. وذكر الامام احمد من حديث عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم ومحقرات الذنوب. احنا في هذا المسجد في اول لقاء لنا في الكتاب ده امليت عليكم مبحثا بعنوان الذنوب صغائر وكبائر، فاكرينه في اول الدرس. وقلنا الصغائر ما لم يوضع لها حد شرعي في الدنيا او عقوبه مقدره في الاخره، وعقوبه خاصه من لعن وغضب وبراءه، عدا ذلك يعتبر من الصغائر. فكثير من الناس يبدا يستقل الصغيره، ويبدا للاسف يبرر لنفسه عمل الصغيره قياسا على من يعمل الكبير، يقول لك انا احسن من فلان ده بيعمل كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلان، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأدجوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. كذلك صغيرة مع صغيرة مع صغيرة يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وعند البخاري من حديث أنس بن مالك قال: أي أنس، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أعمال كنا هي في وجهة نظرنا احنا أدق من الشعر، يعني ليس لها قيمة، لا تشغل لها بال. أنس بن مالك يقول: كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في المدينة رأى أقواما من التابعين خرجوا من عند عبد الملك بن مروان، وكان أميرا للمؤمنين على المدينة. فلما خرجوا استدعاهم عبد الله بن عمر وقال: من أين؟ قالوا: من عند الأمير. فقال لهم ابن عمر: هل كل ما وجدتموه من خير أعنتموه عليه، وكل ما وجدتموه من منكر أنكرتموه؟ قالوا: لا، كان يتكلم بالكلمة من سخط الله نقول له أصبت يرحمك الله، فإذا خرجنا قلنا: ما أظلمه وما أفجره. قال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إخوانا، الأمر أعظم مما نسمع في الكتاب، الأمر يحتاج إلى حزم وإلى شدة مع نفسك قبل غيرك، حتى لا تعم المعصية والبلية بسببنا. طيب، وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له في يوم واحد: تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. انتبهوا يا أخوانا، حذيفة بن اليمان سئل في يوم واحد: تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قالوا: لا، يعني مثلا كانوا يوم الاثنين على الجدة، يوم الثلاث تفلتوا كلهم من الدين بكليته؟ أبدا، لا، كان ده بيحصلش خالص. قال: ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب؟ ابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يغثه ولم ينهي الظالم عن ظلمه فابتلاه. نتكلمنا قبل ذلك عما نسب لما أخطأ داود الخطيئة، وقلنا أن هذا الأمر خلاف الصواب، بل أن الله عز وجل عصم الأنبياء والرسل قبل وبعد البعثة من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. ونبي الله أيوب ابتلاه ربنا عز وجل لحكمة يعلمه، ومكث في البلاء 18 سنة كما ورد في الحديث، وبعد ذلك أذن ربنا عز وجل بشفائه. وفي أثناء البلاء حدث من زوجه أمر سكت الشرع عنه فلا نتكلم فيه، وهو أن زوجه صدر منها شيء، فأقسم نبي الله أيوب إن شفاه الله أن يضربها 100 صوت، فأفتاه من أقسم به فقال: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أنبياء الله عز وجل ورسله لابد أن ينزهوا عن كل نقيصة، فهم معصومون قبل وبعد البعثة. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. نعم، من هذا الإله الذي عصيته؟ وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى، إن أول من مات من خلق إبليس وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر. توبة ومن لوازمها ينزع عن القلب، ومن لوازمها يطلب المغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سقل قلبه، أي محي أثر الذنب. طيب، وإن زاد، ركزوا، وإن زاد في الذنب، زاد هنا يا أخوانا أي أنه زاد ولم يتب. أما فعل الذنب ثم تاب ورجع إلى الذنب ثم تاب ورجع إلى الذنب ثم تاب، كل هذا لا تأثير للذنب على القلب. الخطورة فين؟ أن يفعل الذنب ويستمر بدون توبة. فإن قال قائل: إلى متى يذنب ويرجع؟ العبرة بحسن الخاتمة وبسوء الخاتمة. هب أنه أذنب ثم تاب وقال: سأذنب ثم أتوب. هب أنه أذنب وأتته المنية على الذنب، سوء الخاتمة وتكلمنا عنه. طيب، وإن زاد، زاد حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة قرب ده. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يدي ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض بصلد. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني صلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا بعد الصلاة بإذن الله، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.